ونشأ رسول الله صلى الله عليه وسلم يتيما يكفله جده عبد المطلب، وبعده عمه أبو طالب ابن عبد المطلب، وطهره الله عز وجل من دنس الجاهلية ومن كل عيب، ومنحه كل خلق جميل، حتى لم يكن يعرف بين قومه إلا بالأمين، لما شاهدوا من أمانته وصدق حديثه وطهارته.
نعلم أن الله أعد نبيه صلى الله عليه وسلم لهذا الأمر العظيم منذ الأزل، فكان منطقيا أن يتعاهده ربه جل وعلا، والله جل وعلا قال لموسى ولتصنع على عيني، فإذا كان هذا بحق موسى فكيف بحق محمد صلى الله عليه وسلم؟ والمصنف هنا ذكر ما أثاره الله جل وعلا عليه من إيواء عم جده أبي طالب أول أمر، ثم عمه أبي طالب، وكلا الرجلين بذل جهدا عظيما في كفالة نبينا صلى الله عليه وسلم. أما عبد المطلب فقد كان يقربه منه، وكان يفرش له فراش عند الكعبة، فيجلس صلى الله عليه وسلم بجوار جده ولا يعاتبه أحد، رغم أن عبد المطلب كان وجيها سيدا مطاعا مهادا، لكن كانت الحرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صغير عند جده عظيم. فلما مات كفله عمه أبو طالب، وأبو طالب اسمه عم حق مناف على الأظهر، وهذا العم مات على غير الإسلام، لكن ذلك لا يمنع أنه كان من أعظم النصراء لنبينا صلى الله عليه وسلم، وممن نقل عنه في تعاهد نبينا عليه الصلاة والسلام صغيرا وكبيرا أنه كان والنبي عليه الصلاة والسلام صغير، تطلب قريش من أبي طالب أن يستسقي له إلى أشكل في الديار، كما نقل ابن عساكر في تاريخ دمشق، فجاء أبو طالب وحمل النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يومئذ صغيرا أبيض، فأرفقه بظهر بجدار الكعبة، فلما أرفقه بجدار الكعبة أشار صلى الله عليه وسلم بإصبعه إلى السماء وهو صبي، فجاء السحاب من كل مكان فسقوا حتى سال الوادي، فقال أبو طالب إلى من يأتي بعد ذلك وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، ثمان اليتامى عصبة للأرامل، وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، ثمان اليتامى عصبة للأرامل. هذا من حظوة النبي صلى الله عليه وسلم عند أبي طالب. فلما كبر بقيت هذه الحظوة كما هي، وكان صلى الله عليه وسلم قد رباه الله وتعاهده أنه يفقه ماذا يفعل وماذا يصنع من دون أن يعلم أنه سيكون نبيا، فكان يرعى الغنم على قراريط لأهل مكة من أجل أن يسد الحوض والفقر والمسكنة المالية التي كانت موجودة عند أبي طالب حتى لا يكون عبئا عليه. فلما حصرت بنو هاشم بالشعر كان أبو طالب رغم كفره أحد الذين حوصروا مع النبي عليه الصلاة والسلام بالشعر، وبلغ من محبته رغم الكفر مع النبي صلى الله عليه وسلم رغم الكفر أنه كان إذا جاء الليل يحمل النبي عليه الصلاة والسلام من مكانه ويضعه في مكان آخر، ثم يأتي بأحد أبنائه ويضعه مكان النبي عليه الصلاة والسلام، حتى إذا أراد أحد قد بيت النية أن يغتال النبي عليه الصلاة والسلام وهو نائم يغتال ابنه بصلبه ولا يغتال النبي عليه الصلاة والسلام. هذا يفعله كله وهو مشرك، يقول الله في الأنعام وهم ينهون عنه وينهون عنه، ينهون عن أحد أن يقدر النبي صلى الله عليه وسلم، وينأون عنه أي أنه لا يقبل أن يدخل في الدين حتى تعلم أن الهداية مرتها إلى الرب تبارك وتعالى. هذه المقطوعة من السيرة.
حان الآن وقت صلاة العصر حسب توقيت مكة المكرمة.
يجب على العاقل المسلم أن يستفيد من الأوضاع التاريخية التي يعاصرها. فأبو طالب كان كافرا، فاستفاد النبي صلى الله عليه وسلم من جاه عنه ومن نصرته، ولم يقل إنه كافر ولا أستعين به ولا ألجأ إليه، لأن الأوضاع تختلف من زمن إلى زمن ومن مرحلة إلى مرحلة، والمقصود الأسمى نصرة الدين، المقصود الأسمى نصرة الدين، فحيثما كان الطريق يؤدي إلى نصرة الدين فأعمل به ولا تبالي، لأنه لا يخلو أمر من مصالح ومبادئ، لكن إذا كان الإنسان يقدم أعظم المصلحتين ويدرأ أعظم المفسدتين فإن المقصود الأعظم نصرة الدين. وقد قبل صلى الله عليه وسلم أن يكون في مع عمه وهو كافر يسجد لغير الله في شعب واحد استفادة من جاه عمه ونصرته، وكان عليه الصلاة والسلام يثني على عمه و وتشفع له عند ربي أن يكون أهون أهل النار عذابا. هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية، قلنا بالفائدة الأولى إن النبي صلى الله عليه وسلم استفاد من نصرة عمه أبي طالب. الفائدة الثانية أن الهداية بيد الله، أن الهداية بيد الله، وأن الإنسان قلبه كقلب غيره معلق بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء. وأن لا تفرح بشيء أعظم من نعمة الهداية، فإن نعمة الهداية التي رزقك الله إياها أو رزقك الله إياها يا أستاذ حرمها أبو طالب من نقر النبي صلى الله عليه وسلم حتى تعلم فضل الرب تبارك وتعالى عليه. ولا يأسن أحد من أحد وهو يدعوه، ولا يجزم أحد في أحد وهو يراه، بمعنى مهما رأيت على رجل من الصلاح لا تقطع له بجنة ولا بنار، ومهما رأيت على أحد من سوء وفساء لا تقطع له بجنة ولا نار، إنما الأعمال بخواتيم. كان عبد الله بن أبي الصرح أحد الصحابة، أسلم قديما ثم هاجر إلى المدينة، فكان يجيد الكتابة، فكان يكتب الوحي لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فلما نزلت سورة المؤمنون كان جبريل يمليها على النبي عليه الصلاة والسلام، وعبد الله بن أبي الصرح يسمعها منه. فقرأ عليه الصلاة والسلام جبريل على النبي عليه الصلاة والسلام: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. فكتبها عبد الله، يقرأها النبي عليه الصلاة والسلام ويكتبها عبد الله، ثم قرأ، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين فكتبها، ثم أتم الآية حتى قال: ثم أنشأناه خلقا آخر فكتبها عبد الله. فقال عبد الله قبل أن يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم: فتبارك الله أحسن الخالقين. فقال صلى الله عليه وسلم: هكذا أنزلت عليك، أو هكذا أملان إياها جبريل. فطبق المصحف، وما كان يسمى مصحف، سمي مصحف في عهد الرسول، طبق الورقة التي يكتبها وقال: إن كان محمد كاذبا فأنا أكذب كما يكذب محمد، وإن كان محمد صادقا فأنا يوحى إليه كما يوحى إلى محمد. وترك الإسلام وخرج من الدين ورجع إلى مكة، وأصبح كافرا حتى كان عام الفتح. وعبد الله هذا أخ لعثمان رضي الله عنه من الرضاعة، فلما كان عام الفتح دخل عثمان به على النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عليه الصلاة والسلام قد أباح دمه أو أهدر دمه، فطلب له العهد، أي طلب له أن يصون دمه. فسكت صلى الله عليه وسلم وهو رمال بين أصحابه، وجعل يحذق النظر فيه مدة طويلة. فلما ألح عثمان على رسول الله قال عليه الصلاة والسلام: نعم، أي أجرناه. فخرج عثمان بأخيه عبد الله خارج معسكر المسلمين، فلما خرج قال عليه الصلاة والسلام لأصحابه: أما قام منكم من أحد إذ قد رآني قد أبطأت عنه يضرب عنقه؟ قال: يا رسول الله، لم نكن ندري ما نراه، لو أشرت إلينا بعينيه. قال: ما كان ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين. موضع الشاهد: هذا الرجل الذي أصابه ندم على ما كان من الردة، فلما أسلم أخذ يعمل من الصالحات تعويضا عما فات. فلما كانت الفتنة بين علي وعثمان رضي الله تعالى، بين علي ومعاوية رضي الله تعالى عنهما، ترك الفتنة واعتزل وسكن في عكا في أرض فلسطين، ومكث حريصا على الصلوات خوفا من أن يختم له بسوء. حتى كان ذات ليلة دعا ربه: اللهم أمتني وأنا أصلي الفجر. فلما كانت صلاة الفجر صلى بالناس إماما قرأ في الأولى والعاديات ضحى، ولم ينقل الله ماذا قرأ في الركعة الثانية، ثم سلم التسليم الأولى، لم الحاقة الإجابة، سلم التسليم الأولى. وقبل أن يسلم التسليم الثانية فاضت روحه إلى ربه جل وعلا، وقد مات في صلاة الفجر كما دعا. المقصود من هذا: انظر الرجل كيف تقلب ثم استقر على خير حق. فالقلوب بين يدي الرحمن. هذا أبو طالب مع النبي عليه الصلاة والسلام في الحرب والسر والسراء والضراء، وأقول الحرب تجويزا، ولا لم يكن في مكة حرب، ومع ذلك لم يرزق الهداية، وقد يرزقها رجل في أقاصي الأرض، كما قال الله: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. نسأل الله لنا ولكم الثبات على هذا.
فلما بلغت 12 سنة خرج مع عمه أبي طالب إلى الشام حتى بلغ بصرى، فرآه بحيرا الراهب فعرفه بصفته، فجاء وأخذ بيده وقال: هذا سيد العالمين، هذا رسول رب العالمين، هذا يبعثه رحمة للعالمين. فقيل له: وما علمك بذلك؟ قال: إنكم حين أقبلتم من العقبة لم يبق شجرة ولا حجر إلا خر ساجدا، ولا يسجدون إلا لنبي، وإنا نجده في كتبنا. وسأل أبا طالب فرده خوفا عليه من اليهود.
هذه رحلة النبي صلى الله عليه وسلم الأولى إلى الشام، وفيها خبر بحيرة. لكن قول بحيرة ما نقل أن الراهب قال أنه لما دخل لم يبق حجر ولا شجر إلا سجد له، نقول فيها ما يدخل. هذه غير ثابتة، وإن ثبتت فيكون تخريجها على أن المقصود بالسجود هنا سجود تحية لا سجود عبادة. إن ثبتت فيكون تخريجها على أن من سجد من حجر أو شجر يكون سجد سجود تحية لا سجود عبادة، لأن الله لا يأذن لأحد شرعا أن يسجد لغيره تبارك وتعالى. فسجود الملائكة لآدم وسجود إخوة يوسف ليوسف كله كان سجود تحية ولم يكن سجود عبادة. والمقصود منه أنه صلى الله عليه وسلم كان معروفا بالتوراة، وهذا الراهب اطلع على ما في التوراة، فقطعي أنه عرف فيه من الدلائل ما يدل على أنه صلى الله عليه وسلم سيكون خاتم الأنبياء.
ثم خرج ثانيا إلى الشام مع ميسرة غلام خديجة رضي الله عنها في تجارة لها قبل أن يتزوجها، حتى بلغ إلى سوق بصرى فباع تجارته.
هذه الرحلة الثانية، وكانت كما ذكر المصنف مع ميسرة غلام خديجة، وهذه أحد الأسباب التي أرادها الله أن تقع حتى يتزوج صلى الله عليه وسلم من خديجة بنت خويلد. ونقف هنا عند خديجة بنت خويلد رضي الله تعالى عنها وأرضاها، ونقول علميا لها خصائص لا يشاركها فيها أحد من أمهات المؤمنين، ولها خصيصة واحدة لا يشاركها فيها أحد من نساء العالم. أما من الخصائص التي لم يشاركها فيها أحد من نساء من أمهات المؤمنين أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتزوج عليها وهي حية، لم يتزوج عليها، فلم يجمع بينها وبين أحد من النساء. والثاني أن الله رزقه منها الولد، أن الله رزقه منها الولد، ولم يرزقه الولد من غيرها إلا ما كان من جاريته ماريا أم إبراهيم. هذه الخصائص التي تفردت بها خديجة رضي الله تعالى عنها عن أمهات المؤمنين. أما الخصيصة التي تفردت بها عن نساء العالمين أجمعين أن الله جل وعلا بلغ سلامه مع جبريل عليه السلام، أن الله جل وعلا أمر جبريل أن يبلغها السلام، وهذه خصيصة لا يعلم نقلا أن أحدا من نساء العالمين نالها رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين أنه قال: إني رزقت حبها، أي حب خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. والمقصود أن هذه كانت في الرحلة الثانية لو صلى الله عليه وسلم إلى الشام، وخديجة هي أول النساء، فيأتي فصل عن نساء صلوات الله وسلامه عليه.
فلما بلغ 25 سنة تزوج خديجة عليها السلام.